الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة النزاعات. الإعداد والتقديم الأستاذ بسام السلمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بك عزيزي الدارس الكريم إلى موضوع جديد من موضوعات إدارة الأزمة، يتمثل بالكيفية التي ستقوم بها المنظمة بمواجهة الأزمة، حيث يقصد بمواجهة الأزمة الكيفية التي يتم بها إدارة الأزمة بما تحتوي عليه من مراحل مختلفة وأهداف يتم السعي لتحقيقها خلال كل مرحلة من مراحل إدارة الأزمة. وهناك منهجان تتبعهما المنظمات للتعامل مع الأزمة التي تحدث. المنهج الأول وهو المنهج الحديث الاستباقي، ففي هذا المنهج يسعى مديرو الأزمات دائما إلى التعرف على النوافذ التي يمكن أن تدخل من خلالها رياح الأزمات، واكتشاف إشارات الإنذار المبكر، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، ومنع حدوث الأزمات، والاستعداد للأزمة التي لا يمكن منع حدوثها. وهناك مجموعة من الخصائص التي يتسم بها المنهج الحديث تتمثل بالنقاط الآتية: يرتبط المنهج الحديث بالحاضر والمستقبل، كما أنه يبادر لإحداث التغييرات، كما تميز بقدرة الإدارة على السيطرة، كما أن المنهج الحديث أو المنهج الاستباقي يعتبر منهج وقائي يمنع حدوث الحرائق. ثانيا، المنهج التقليدي أو ما يعرف بمنهج رد الفعل، فهناك الكثير من المنظمات التي ما زالت تتعامل مع الأزمات عن طريق منهج رد الفعل، وهو ما يعني أنها تبدأ في مواجهة الأزمات عند حدوثها، رغم أن خبراء الأزمات دائما يركزون على المنهج الاستباقي في التعامل مع الأزمات. أما بالنسبة للخصائص التي يتسم بها المنهج التقليدي أو منهج رد الفعل فتتمثل بالنقاط الآتية: أولا، أنه يرتبط بالماضي وما زال سائدا في بعض المنظمات. ثانيا، أنه يستجيب للتغييرات عندما تحدث. ثالثا، تسيطر في هذا المنهج الأحداث على الإدارة، ويكون من الصعوبة على الإدارة السيطرة على الأحداث التي قد تحدث، أي سيطرة الأحداث على الإدارة. رابعا، أن المنهج التقليدي أو منهج رد الفعل يعتبر منهج علاجي يقوم على أساس إطفاء الحرائق وليس منع حدوثها. وتواجه المنظمات التي تتبع المنهج الاستباقي الأزمات من خلال ثلاث مراحل، وهي مرحلة ما قبل الأزمة، ومرحلة الأزمة أو مرحلة أثناء الأزمة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد الأزمة. ننتقل الآن عزيزي الدارس للتعرف على دور المعلومات في مواجهة الأزمة، حيث تعرف المعلومات بشكل عام بأنها البيانات الأولية التي تم التأكد من صحتها، وتتميز بأنها دقيقة ومنظمة بطريقة تخدم غرضا معينا، ويتم عرض هذه المعلومات في سياق يضفي عليها المعنى والأهمية، وبالتالي تقود إلى زيادة في الفهم أو تقلل من حالة غياب اليقين. كما تكمن أهمية المعلومات هنا بقدرتها على التأثير في سلوك إنساني معين مثل اتخاذ القرارات. وتلعب المعلومات دورا جوهريا في مواجهة الأزمات في كافة مراحلها المختلفة. أما بالنسبة لأهمية المعلومات، فيتميز دائما عالمنا المعاصر بالتعقد وسرعة الإيقاع، والذي يجعل الإدارة الحديثة بشكل عام وإدارة الأزمات على نحو خاص تعتمد دائما في اتخاذ قراراتها على المعلومات التي يمكن الحصول عليها بسرعة، وتصف بدرجة عالية من الموثوقية والوضوح، وتتوقف جودة القرارات المتصلة بالأزمات وملائمتها على مدى توفر المعلومات ونوعيتها وجودتها. وحتى تحصل الإدارة على معلومات موثوقة وواضحة وفي زمن قياسي، فإنها لابد أن تقوم بالتصميم والتطبيق والتقييم المستمر لأنظمة المعلومات وتحديثها. وتكمن أهمية المعلومات في في أنها تساعد مديرية الأزمات على تحقيق العديد من النقاط والتي تتمثل بالآتي: أولاً، المعلومات تساعد مديرية الأزمات على القدرة على تحديد المخاطر المصاحبة للأزمة أثناء حدوثها. ثانياً، تساعد المعلومات مديرية الأزمات على تطوير أنظمة الإنذار المبكر التي تستكشف الأزمات قبل حدوثها. ثالثاً، المعلومات تساعد مديرية الأزمات على إعداد نظم المعلومات الخاصة بكل أزمة قد تحدث في المستقبل. كما تساعد المعلومات أيضاً مديرية الأزمات على إعداد السيناريوهات المختلفة لكل أزمة والمسارات التي يمكن أن تسلكها أو تتبعها الأزمة عند حدوثها. خامساً، تساعد المعلومات مديرية الأزمات على منع حدوث الأزمات. كما أن المعلومات تساعد مديرية الأزمات على التقليل من وقع المفاجأة عند حدوث الأزمة. سابعاً، تساعد المعلومات مديرية الأزمات وتعطيهم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة من أجل تلافي حدوث الأزمة أو إيجاد الحلول الناجعة للأزمة إذا ما حدثت. ثامناً، تساعد المعلومات مديرية الأزمات على القدرة على التقليل من فرص اتخاذ القرارات الخاطئة. فعندما تتوفر لدى مديرية الأزمات المعلومات الكافية حول الأزمة التي قد تحدث في المستقبل، يكونون أكثر قدرة على القيام باتخاذ قرارات صحيحة. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى التعرف على نظم المعلومات التي تستخدم في مواجهة الأزمات أو ما يعرف بالإنفورميشن سيستم، حيث يتم تعريف نظام المعلومات بأنها عبارة عن حقل علمي ومهني يهتم هذا الحقل بالأنشطة الإدارية والعملياتية ذات الطابع الاستراتيجي والمتصلة بجمع ومعالجة وتخزين وتوزيع واستخدام المعلومات والتكنولوجيا المتصلة بذلك في المجتمع ومنظمات الأعمال. وتساعد نظم المعلومات المنظمات بمختلف أشكالها وأنواعها في التنبؤ ومواجهة الأزمات، كما نرى على سبيل المثال في نظم المعلومات الدولية الخاصة بأحوال الطقس والمناخ وحركة الرياح والمد والجزر في البحار وغير ذلك، والتي أصبحت تلعب دورا كبيرا في التنبؤ بالكوارث والأزمات والتحقق من الأضرار التي قد تخلفها في الأرواح والممتلكات. ننتقل الآن عزيزي الدارس الكريم وفقا لنموذج المراحل الثلاث، فإن المرحلة السابقة على حدوث الأزمة هي المرحلة الأولى في دورة حياة الأزمة، ويتم في هذه المرحلة القيام بالعديد من الأنشطة وذلك كما يلي: في مرحلة ما قبل الأزمة يتم أولا اكتشاف إشارات الإنذار المبكر، حيث تنقسم الأزمات التي تواجهها المنظمات كما تم الإشارة إليه في الوحدة الأولى إلى نوعين: النوع الأول وهو النوع الذي يحدث فجأة، والنوع الآخر وهو النوع الذي يحدث ببطء. ويمتاز النوع الأول من الأزمات، أي الأزمات التي تحدث فجأة، بأنها أحداث غير متوقعة ولا تملك المنظمة أي نوع من السيطرة عليها أو الشعور بالمسؤولية لحدوثها. ويندرج تحت هذا النوع من الأزمات تلك الأزمات التي تسببها الكوارث الطبيعية بكافة أنواعها، وأعمال الإرهاب والعنف في مكان العمل والأعطال التكنولوجية وغيره. أما بالنسبة للنوع الثاني من الأزمات، وهي الأزمات التي تحدث ببطء، ويتم تحميل قيادات المنظمات خطأ مسؤولية حدوثها، ويندرج تحت هذا النوع من الأزمات ظهور عيوب تصنيع في المنتجات التي تنتجها المنظمة، وكذلك سوء الإدارة والتمييز بين العاملين وغير ذلك، والنزاعات العمالية وكذلك والقضايا الجماعية التي قد ترفع ضد المنظمة من قبل العاملين أو العملاء أو الموردين. ويمكن عزيزي الدارس أن نعرف إشارة الإنذار المبكر وبشكل ملخص بأنه عبارة عن الأعراض الأولية أو التحذيرات التي تظهر في المنظمة أو بيئتها أو في المجال التجاري أو الصناعي الذي تعمل فيه المنظمة، مع ملاحظة أن أنظمة الإنذار المبكر تعدها المنظمة، وذلك بهدف الحصول على تحذيرات في وقت مبكر يمكن المنظمة من اكتشاف المشاكل قبل أن تتحول هذه المشاكل إلى أزمات، حيث يلعب فريق إدارة الأزمة دورا مهما في هذه المرحلة، سواء في اكتشاف علامات الإنذار المبكر أو في التحقق من مضمون هذه الإشارات. وهناك عزيز الدارس إشارات داخلية وإشارات خارجية بالنسبة لإشارات الإنذار المبكر، وتتمثل إشارات الإنذار المبكر الداخلية بالآتي: مثلا ارتفاع معدل غياب العاملين في المنظمة، وكذلك ارتفاع نسبة التلف في منتجات التي قد تصنعها المنظمة، وارتفاع النفقات، وارتفاع معدل تدوير العاملين، وهكذا إلى أن نصل مثلا إلى تداخل الاختصاصات. كل هذه المؤشرات تشير إلى أزمة قادمة قد تحدث داخل المنظمة. أما بالنسبة لإشارات الإنذار المبكر الخارجية، فهناك مجموعة من الأمثلة يمكن إيجازها كما يلي: مثلا تشكيل حكومة جديدة في البلد الذي توجد فيه المنظمة، أو تغيير في القانون المنظم للأعمال، أو تراجع في سعر العملة الوطنية، أو غير ذلك، إلى أن نصل مثلا إلى تغييرات في الثقافة وغير ذلك. وكل هذه المؤشرات الخارجية تؤشر على أنه سيكون هناك أزمة قادمة لابد على المنظمة أن تستعد لها. تؤثر هذه الأزمة على المنظمة وأنظمتها ولوائحها ووضعها الاقتصادي. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى التعرف بشكل من التفصيل على مرحلة ما قبل الأزمة، حيث لابد أن تعرف أن إدارة الأزمة دائما تضع لها مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها في كل مرحلة من مراحل تطور الأزمة. فمثلا في المرحلة أو مرحلة ما قبل الأزمة، تسعى الإدارة أو إدارة الأزمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في: أولا، اكتشاف إشارات الإنذار المبكر. ثانيا، تحديد الأزمات المحتمل حدوثها. ثالثا، الاستعداد لحدوث الأزمة. أما بالنسبة لمرحلة حدوث الأزمة أو مرحلة الأزمة نفسها، فتسعى الإدارة هنا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل بالاعتراف بالأزمة والاتصال الفعال بأطراف الأزمة، وكذلك احتواء الأضرار الناتجة عن الأزمة أو التي قد تخلفها الأزمة. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد الأزمة، تقوم الإدارة هنا بوضع أو إدارة الأزمة بوضع مجموعة من الأهداف من أجل تحقيقها تتمثل في استعادة مزاورة النشاط الذي تعمل فيه المنظمة، وكذلك التعلم وكسب الخبرات والتهيئة للتغيير والتحول نحو الأفضل، وكذلك التغيير إلى الوضع الأفضل. بداية لابد أن نعرف أولا مرحلة ما قبل الأزمة، أو ما يعرف بمرحلة التحضير والوقاية من الأزمة، حيث يتم التحضير والوقاية من الأزمات من خلال قيام الإدارة بالخطوات الآتية: أولا، تحديد الأزمات المحتملة وتحليل أسبابها، حيث يتم في هذه الخطوة تحليل المخاطر الداخلية والخارجية وتحديد الأزمات المحتمل حدوثها ودرجة احتمال حدوث كل أزمة وتأثير كل منها على المنظمة. وعندما يتم التنبؤ مثلا بالأزمات وبوضوح، فإنه يصبح من السهل تحديد الخطوات التي يمكن بواسطتها منع حدوث الأزمة أو الاستعداد لمواجهة الأزمة إذا كان من الصعب منع حدوثها. ويتم تحديد الأزمات المحتملة وتحليل أسبابها من خلال الخطوات التالية: أولا، جمع فريق الإدارة العليا في غرفة معينة. ثانيا، مثلا تحديد المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر في المنظمة. ثالثا، تصنيف الأزمات إلى نوعين: أزمات مثلا ذات احتمال حدوث مرتفع، وأزمات ذات احتمال حدوث منخفض. رابعا، تحديد فترة توقف العمل التي يمكن احتمالها أثناء حدوث الأزمة. خامسا، تحديد التأثير المتوقع لكل أزمة محتملة في المنظمة على أساس ما إذا كان تأثير الأزمة مرتفعا أو منخفضا. الخطوة الثانية من خطوات التحضير والوقاية من الأزمات هي إعداد خطة إدارة الأزمات، حيث لابد أن تتضمن خطة إدارة الأزمات المكونات الآتية: أولا، تحديد أسماء فريق إدارة الأزمات والطرق المختلفة للاتصال فيما بينهم. ثانيا، تحديد مهام فريق إدارة الأزمات. ثالثا، يتم تحديد مسؤوليات كل عضو في فريق إدارة الأزمات. رابعا، يتم تحديد أيضا قائمة الأشخاص الذي ينبغي لهم أو الذي ينبغي الاتصال بهم أثناء حدوث الأزمة. خامسا، تحديد الكيفية التي سيتم بها التعامل مع وسائل الإعلام أثناء حدوث الأزمة. سادسا، تحديد الكيفية أيضا التي سيتم بها تقييم الخسائر. يتم أيضا تحديد المتطلبات المتعلقة بالجوانب المادية التي سيحتاجها فريق إدارة الأزمة أثناء حدوث الأزمة، أي تحديد المتطلبات المتعلقة بالجوانب المالية أثناء إعداد خطة إدارة الأزمة. الخطوة الثالثة من خطوات التحضير والوقاية في مرحلة ما قبل الأزمة، وهي خطوة تطوير أنظمة للإنذار المبكر. وأنظمة الإنذار المبكر عبارة عن مجموعة من العناصر والترتيبات التي تقيس الانحرافات التي يمكن أن تحدث في أوضاع المنظمة وتؤشر على وجود خلل ما في المنظمة قبل حدوث الأزمة. الخطوة الرابعة من خطوات التحضير والوقاية تتمثل في الاستعداد الدائم، والمقصود هنا بالاستعداد الدائم بناء القدرات اللازمة لمواجهة الأزمات، وذلك من خلال التدريب والتمرين أو المحاكاة وكذلك الصيانة. ومن خلال التدريب، حيث يقصد بالتدريب هنا اكتساب المعرفة والمهارات والقدرات المتصلة بتخصص معين عن طريق دراسة المهارات الفنية والعملية المتصلة بذلك التخصص. ومن خلال التمرين أو المحاكاة، يقصد بالمحاكاة مثلا هنا تمثيل لحالة أو حدث أو وضع للتعرف على أسباب حدوثه في الماضي أو للتنبؤ بالتأثيرات المستقبلية له. والمحاكاة تشبه هنا إلى حد كبير البروفة قبل حدوث مثلا أزمة معينة، يتم عمل بروفة للكيفية التي ستسلكها الأزمة عند حدوثها، حيث تحتاج المنظمات معدات مختلفة التي تتطلبها عمليات مواجهة الأزمة كالسيارات والقوارب وأجهزة الاتصالات وغيرها إلى صيانة، والعمل على إعادة تهيئتها من أجل مواجهة الأزمة عند حدوثها. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى التعرف على مرحلة الأزمة، أي مرحلة حدوث الأزمة، حيث تبدأ مرحلة الأزمة هنا بحدث يمثل نقطة تحول، ويعمل هذا الحدث كمعجل يؤدي إلى حدوث الأزمة. وهنا يوجد مجموعة من المهام اللازمة لمواجهة الأزمة أثناء حدوثها، حيث يمكن أن نلخصها بالآتي: أولاً اعتراف بالأزمة. من مهام مرحلة الأزمة أولاً الاعتراف بالأزمة، فهناك الكثير من العوامل التي تجعل المنظمات قد لا تعترف أو تتردد في الاعتراف بالأزمة في الوقت المناسب عندما تحدث، مثل المحافظة مثلا على سمعة المنظمة أو غير ذلك. ثانيا الاتصال الفعال، وذلك من خلال الاتصال مباشرة أثناء حدوث الأزمة بالأطراف المعنية والتي تأثرت بحدوث الأزمة، وذلك من خلال إمدادهم بكافة المعلومات الأولية التي قد يحتاجونها، ولابد أن تكون تلك المعلومات واضحة وكاملة قدر الإمكان. النقطة الثالثة أو المهمة الثالثة من مهام مرحلة الأزمة هي مرحلة احتواء الأضرار، وذلك من خلال مجموعة من الأولويات، وذلك بحسب الترتيب الآتي: من خلال أولا مثلا الحفاظ على حياة الأشخاص وسلامتهم وتقليل من فرص حدوث إصابات أو وفية وغير ذلك، وكذلك حماية البيئة وأصول وممتلكات المنظمة واستئناف أنظمة وإجراءات العمل الهامة وتخفيض فترة تغطية تعطل الأعمال في المنظمة وغير ذلك من الأولويات التي يتم احتواء الأضرار التي قد تؤثر على المنظمة وعلى سير أعمال المنظمة الطبيعية. ننتقل هنا عزيزي الدارس إلى مرحلة ما بعد الأزمة، حيث تتسم هذه المرحلة بانتهاء مرحلة تصاعد الأزمة، وليس بالضرورة هنا انتهاء آثار ومخلفات الأزمة. وتتضمن مرحلة ما بعد الأزمة الخطوات الآتية: أولا استعادة النشاط، حيث تعمل دائما المنظمة هنا على استعادة نشاطها بأسرع وقت ممكن، ويقصد باستعادة النشاط استعادة المنظمة لما تم فقده سواء أكان محسوسا أو غير محسوس. ثانيا التعلم، يقول الخبراء بأن الزلازل والبراكين ليست كوارث في حد ذاتها، ولكن الكوارث الحقيقية هي الآثار التي تتركها على الإنسان والبيئة والنشاط الإنساني. فإذا ما تمكنت المنظمة مثلا من الاستفادة من الأزمة في تطوير أنظمة الوقاية أو التخفيف من آثارها مستقبلا، فهنا تكون الأزمة قد تركت أثرا إيجابيا تعلمت منه المنظمة. ثالثا تهيئة للتغيير، حيث تعمل المنظمة خلال هذه المرحلة على التهيئة للتغيير، وخصوصا إذا ما كان التغيير يتضمن إعادة هيكلة أو حدوث تغيير في الثقافة، وكلما كان التغيير كبيرا استدعى ذلك بذل الكثير من الجهود، وذلك من أجل تهيئة العاملين وأصحاب المصلحة للتغيير المتوقع. الخطوة الرابعة من خطوات المرحلة اللاحقة للأزمة التي قد تقوم بها إدارة المنظمة هي مرحلة التغيير، حيث أنه إذا لم تؤدي الأزمة إلى إنهاء حياة المنظمة، فإن الاحتمال الأقرب للحدوث هو أنها ستجعل المنظمة في وضع أقوى، وهنا لابد أن يكون هناك تغيير إيجابي يجعل المنظمة دائما قادرة على مواجهة أي أزمة قد تحدث في المستقبل.
إدارة النزاعات. الإعداد والتقديم الأستاذ بسام السلمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.